بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. مدارس آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. لآل رسول الله بالخيف من منى وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي ديار علي والحسين وجعفر، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى يا بفخ نالها صلواتي. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. في هذا الكون الذي نعيش به سنن وقوانين ظاهرة وأخرى مستورة عنا. الناس في العادة يتعاملون مع القوانين الظاهرة، القوانين الغيبية قل من يتعامل معها، بينما هي الحاكمة على الكون دائما. حتى في وجود الإنسان النظام الغيبي في وجود الإنسان هو الذي يحكم على ظاهر الإنسان، نية الإنسان هي التي تحكم على حركته في الحياة. صلاة الإنسان عندما يصلي الإنسان تلاحظ النية هي الحاكمة في عمله، نيته حاكمة عليه، قلبه يحكم عليه، عقله يحكم عليه، الأشياء الغائبة عنا هي الحاكمة. الإنسان يصل بجسمه إلى القمر، ولكن بروحه وقلبه وانكساره يصل إلى العرش. إذا بكى اليتيم اهتز له عرش الله. قوانين وسنن دائمة أمامنا نتعامل معها، ومؤثرة في هذا الكون أكثر من القوانين المادية والسنن المادية. الصعود إلى الفضاء شيء مادي، طريق مادي. لكن الصعود إلى سدرة المنتهى وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى وإلى شجرة الطوبة بقلب الإنسان ومشاعره وتوجهه إلى الله، هذا له تأثير على الكون كله. أضرب لكم ثلاثة أمثلة سريعة، خصوصا في بحث هذه الليلة نحتاج إلى مقدمة لتوضيح الأمر والبحث والموضوع الذي نريد أن نطرحه. لاحظوا ثلاثة أمثلة. المثال الأول، كلنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يركز على جانبين في حياة الإنسان الاجتماعية، على القلب واللسان، حتى يقول الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: والله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لاحظوا التعبير، لأن هذا الذي يختاب الناس ويكذب وينافق وينم لا يمكن أن يستقر الإيمان في قلبه. كذبة واحدة تخرج الإيمان من القلب، غيبة واحدة تؤثر على قلب الإنسان. لاحظ النظام، التفتوا إلى النظام، حتى أصبحت الكلمة التي يقولها الإنسان تؤثر في حياته، في نفسه، وفي أهله، وفي عشيرته، وفي قومه، وفي مجتمعه، وفي العالم أجمع. الكلمة التي يأتي القرآن الكريم يبين هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. شوفوا اليوم الأعمال منهارة، صحيح ولا مو صحيح؟ الأعمال الاقتصادية والسياسية والأخلاقية في العالم منهارة. القرآن الكريم يبين سبب الانهيار. ما يحتاج تتصل بخبير بالسياسة أو بالاقتصاد وتسأله ما سبب الانهيار الاقتصادي العالم وسبب الانهيار الخلقي في العالم. هنا القرآن الكريم يبين لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. التقوى في القلب والقول السديد في اللسان، حتى أن الكلمة تكشف عن حقيقة الإنسان. أنت تريد أن تعرف شخص من الأشخاص، كيف تعرفه؟ من خلال كلامه، ولتعرفنهم في لحن القول. الذي يخالف عمله قوله ما يحتاج تبحث عن عمله، الكلمة هي نفسها تكشف لك عن حقيقته. إن الكلمة ما تكون ثير، ما تؤثر في القلوب، كلمة خلص مثل كلام الجرائد والصحف. اليوم تأخذ الجريدة، إذا أعطوك جريدة الأمس يوم الأربعاء تأخذ الجريدة تقول هاي يوم الثلاثاء الجريدة مطبوعة، أنا ما لي شغل فيها. عجيب، يعني هذا الكلام رهو يوم واحد، لأن ما فيه جذور، ما فيه أصول، ما فيه صدق، كله كذب ودل وتزييف. الناس عرفوا الحقائق في كل العالم وعرفوا أنهم في غفلة، ولا بد لهم من عودة سريعة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الكلمة تكشف عن الإنسان. تريد أن تعرف الناس، اسمع كلامهم، أقرأ كلماتهم، لكن كلمة عن كلمة تختلف، حتى صارت الكلمة هي رسول الإنسان. يقول القرآن الكريم بالنسبة ليوسف الصديق: ولما جاء يوسف واتصل بملك مصر وتكلم مع الملك، من خلال كلامه الملك عرف شخصية يوسف. يقول: فلما كلمه، يعني يوسف كلم ملك مصر، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض. تفت، لأن العالم كان يعيش انهيارات اقتصادية وسياسية، فأنت مكين أمين، عالم وقدير. يوسف انتهز الفرصة، والمؤمن يجب أن ينتهز الفرصة، قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. أحظ المعنى الدقيق. الكلمة إذن تكشف عن حقيقة الإنسان. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت طي لسانه، أو تحت لسانه، كلمة واحدة. الآن لاحظ هذا الكلام، إذا جئت إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، شوف الإمام علي بن موسى الرضا روحي فداه يقول: رحم الله من أحيا أمرنا، قيل: يا ابن رسول الله كيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا، التفت لتعبير الكلمة، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا اتبعونا. ثم يقول: وإن لكلامنا نورا وإن عليه لحلاوة. اقرأ كلام أهل البيت، اقرأ الأحاديث، تدبر بها، تشعر بحالة نورانية عندك كأنك تقرأ القرآن، لأنها مع القرآن عدل واحد ونور واحد. حتى قالوا: اعرضوا كلامنا على القرآن، على كتاب الله، اعرضوا حديثنا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله اضربوا به عرض الحائط. لماذا؟ لأنه ليس منهم، ما ممكن يأتي منهم حديث يخالف القرآن الكريم. شوف الدقة في التعبير. الآن أضرب لكم، قلت 3 أمثلة سريعة في هذا المعنى بالنسبة للكلام وقدرة الكلام على تغيير الحياة. لا، الكلام السلبي أو الإيجابي، الصالح أو الطالح، يؤثر على الإنسان وعلى أهله وعلى ذريته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. عندك أطفال صغار ضعاف بعدهم أطفال، ها؟ يقول: يجب أن تخشى الله، إذا تريد رب العالمين يحفظ هؤلاء الصغار من بعدك فعليك بتقوى الله والقول السديد، الكلمة الطيبة. فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تفت؟ لماذا؟ لأنه واضح المسألة. شوف الأمثلة الثلاثة اللي أضرب لك إياها. كلمة في الاستغفار. الاستغفار هو أبسط عمل وأضعف عمل يقوم به الإنسان. أنت في الحج تحرك كل بدنك، في الصلاة تحرك كل بدنك، في الجهاد تبذل طاقات رهيبة، لكن في الاستغفار ماذا تحرك في الاستغفار؟ تحرك يديك، رجليك، جسدك، تحرك فقط لسانك، فقط اللسان تحركه، تقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. حركة جدا بسيطة من اللسان، لكن لاحظ القرآن الكريم يقول هذه حركة اللسان تؤثر في بناء الكون. انتبهت كيف؟ تؤثر في الاقتصاد، في السياسة، في الأخلاق، في بناء الأسرة. واحد متزوج أو يريد أن يتزوج، الاستغفار يزوجه، ما عنده بنين، الاستغفار يعطيه بنين، يعطيه ذرية صالحة. الأسواق معطلة، الاستغفار يحركها. جفاف، امتناع السماء من المطر، الاستغفار ينزل السحاب، يجيب السحاب، يؤثر وينزل المطر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا الاستغفار. إذن هذه كلمة تقال. لاحظ كلمة العقد مثلا. كلمة العقد، أنت تشتري سيارة، تشتري ملابس، تشتري بيت سكن، أو تؤجر بيتا لتسكن به. لاحظ، يكون بينك وبين البائع عقد، هذا العقد الشرعي اللي موجود، لأنك تتعامل مع شيء جامد، بيت جماد، ما في تأثير على قلبك وعلى مشاعرك. تشتري سيارة كذلك، لكن لاحظ العقد إذا صار عقد زواج، يعني علاقة بينك وبين إنسان آخر، عقد الزواج كل العقود إذا كتبت تكتب على الورق، إلا عقد الزواج عندما يكتب، يكتب في القلوب رأسا، بمجرد أن تقول المرأة نعم قبلت، تقول لك أنكحتك نفسي، تقول لها نعم، أو واحد يأخذ منها وكالة قبلت، تقول نعم، بمجرد الموافقة وإجراء العقد الشرعي تتحرك المودة والرحمة في القلوب. التفت؟ لماذا؟ لأنه عقد يلبي كل حاجات الفطرة الإنسانية. ولذلك الله سبحانه وتعالى في علاقته مع الأنبياء يقول: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي علاقة الرجل بالمرأة أو النساء بالرجال العلاقة الشرعية يقول: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لماذا؟ لأنه عقد يلبي الفطرة كلمة واحدة، لكن هذه الكلمة تشبع كل جوانب الفطرة. الفطرة شنو هي الفطرة؟ النفس، العقل، الروح، القلب. هذه الفطرة. لما تسمع الفطرة البشرية، شنو الفطرة البشرية؟ أربعة أشياء: النفس، العقل، الروح، القلب. هذه الأشياء الأربعة هي الفطرة. فلما تقرأ الآية المباركة، لاحظ الدقة في التعبير حتى يتضح الأمر. الآية تقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لتسكنوا، هذه الآية ذكرت أربعة قضايا خاصة بالفطرة: السكن، ذكرت السكن والمودة والرحمة والتفكر. السكن للنفس، وقلنا الفطرة النفس والروح والعقل والقلب. السكن للنفس، لاحظ، المودة للقلب، الرحمة للروح، التفكر لمن؟ للعقل. فالذي يعرف هذا المعنى الكبير وأنه آية من آيات الله، معناه الأسرة تنشد ويشد بعضها بعضا. لماذا الأسرة اليوم تهتز أركانها بهذه الرياح التي أقبلت علينا من الشرق والغرب؟ لماذا نسبة الطلاق مرتفعة في مجتمعاتنا؟ لماذا الشباب يتزوجون 6 أشهر ويتفقون على الطلاق والانفصال؟ ليش؟ لأنه ما في معرفة لهذا المعنى. صارت الثقافة من الستلايت والأقمار ومحطات الفضاء التي تغزونا ونحن في عقر دورنا، تغزونا هذا الغزو، وبالمقابل ما عندنا محطات فضاء تقوم برد هذا الغزو. إذا نريد أن نرد الغزو نقول: امنعوا ستلايت، امنعوا هذه الصحون اللاقطة، منعوها. لا، هذا ليس هو الحل. منعوها على أي أساس؟ الإسلام ما يقول لك منح. الإسلام يعطيك حرية أن تسمع، ولكن التفت، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المؤمن لو 50 ستلايت عنده في البيت ما يتأثر فيهم. الأسرة الطيبة ما تتأثر بهذه الرياح الهوجاء المقبلة علينا من الشرق والغرب. اليوم الأسرة المسلمة تحتاج إلى هذا المعنى. فلاحظ نقطة الاستغفار، النقطة الثانية هذا العقد، النقطة الثالثة التي أذكرها لكم أيها الأحبة قضية الرضاعة. الطفل عندما يرتضع الحليب وحده، إذا شيء مادي جامد، لكن إذا التصق بثدي الأم صارت القضية غير مادية. يعني لو أن هذه الأم عندها بنت وجيرانها الجار المقابل لهم أو كذا عندهم صبي طفل ولد، وأرضعت الولد مع ابنتها أو أرضعت البنت مع ولدها، إذا الحليب وحده تشربه تعطيه للبنت تشربه أو تعطيه للصبي يشربه من دون أن يضع فمه على صدرها وعلى ثديها، ما تنتشر الحرمة، حرمة الرضاعة، مع وجود الشروط، يعني شروط الرضاعة، لأن لسنا في صدد هذا البحث، إنما كلمة واحدة. بينما عندما يأخذ الصبي أو البنت يلتقم الثدي بفمه ويرتضع مباشرة وحسب الرضعات المقررة 15 رضعة أو يشتد لحمه ودمه وعظمه من الحليب، تنتشر الحرمة، تصير هذه البنت أخته أو هو يكون أخوها بهذا السبب. لماذا؟ لأن القضية ليست قضية حليب وحدة، القضية أكبر من ذلك، قضية مشاعر ومحبة وحنان وعاطفة. إذا عرفنا هذا المعنى أيها الأحبة ندرك أن في الكون قوانين غيبية هي التي تحكم هذا الكون وهي التي تسيره، وأن الناس عندما يغفلون عن هذه القوانين وهذه السنن ويعصون الله سبحانه وتعالى، بالمقابل تنزل النقمات وينزل العذاب. اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، الذنوب التي تنزل النقم، الذنوب التي تغير النعم. فإذا كان مجرد الكلمة، ونحن في بيت علي أمير المؤمنين هذه الليلة، إذا كان مجرد الكلمة يا إخوة تصنع هذا الصنيع، فما بالكم بالكلمة المسؤولة، كلمة العهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما بالكم بكلمة التوحيد، بكلمة الشهادة. الشهادة شهادة في الإسلام، نحن نقول الشهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صح الشهادتان، لكن الشهادتين تظلان ناقصتين ما لم تكتمل الشهادة بولاية علي أمير المؤمنين. ما لم تكتمل الشهادة بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تبقى الشهادة ناقصة. تذكر الله والرسول بالشهادتين، هذه الشهادة ناقصة. الشهادة الواقعية التي تريدها تأتي إلى القرآن الكريم. شوف القرآن الكريم يقول، الله سبحانه وتعالى يقول: أنا وليكم، ولايتي فريضة في أعناقكم، ولكني لا أقبل الولاية منكم إلا في ثلاثة مجالات: مجال الله سبحانه وتعالى، ومجال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومجال علي أمير المؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. الذين يقيمون الصلاة، يؤكد من هو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، عندما تصدق أمير المؤمنين بخاتمه وهو في الركوع وهو راكع. ولا نحن كيف نعطي الزكاة نعطيها ونحن راكعون؟ لا. إذن آية خاصة بأمير المؤمنين، خصوصا وأنها تلت الآية المتقدمة عليها: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية في علي أمير المؤمنين، لأن مواصفات الآية تنطبق على أمير المؤمنين والرسول ذكرها وأهل البيت. وإذا حاول قسم من المفسرين أن يصرفوا هذه الآية عن أمير المؤمنين لا يفلحون أبدا، لأن الأمويين حاولوا أن يأخذوا فضائل علي بن أبي طالب ويلبسوها غيره من الناس، لكن ما يقدر واحد يلبس فضيلة لعلي بن أبي طالب. صحيح ولا مو صحيح؟ تقول علي بن أبي طالب شجاع، ممكن شجاعة الإمام علي سلام الله عليه تنقلها لواحد من أصحاب النبي؟ مع احترامنا لأصحاب رسول الله الطيبين المنتجبين الميامين، لكن ممكن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ شجاعة علي بن أبي طالب، فضيلة الشجاعة وفضائل الشجاعة لعلي بن أبي طالب، ممكن أنا أوزعها على أصحاب رسول الله؟ لا يمكن. التاريخ أمامنا، وسبحان الله، شاءت حكمة الله أن يضع رب العالمين يده على علي بن أبي طالب، بحيث أن أعداء الإمام علي كتبوا في فضائله وهم ينكرونه ويسبونه على المنابر ويلعنونه، حفظوا فضائله وكتبوها. ما يستطيع أحد يقول لك هذه غزوة أحد، غزوة بدر، هذه المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم حنين، يوم خيبر، يوم الأحزاب، الخندق، أين أصحاب رسول الله؟ كلهم أنظارهم شاخصة إلى علي بن أبي طالب. وإلا واحد يأخذ الراية حتى يفتح حصون خيبر يذهب يومين ثلاثة ثم يرجع يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه. هذا التاريخ أمامكم، اقرأوا تاريخ الطبري، ابن الأثير، كل تاريخ المسلمين. انظروا من الذي رجع حمل الراية وأخذها ليفتح الحصن فرجع يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه. يعني هو يقول أنتم جبناء، هم يقولون أنت الجبان، فيرجع. في اليوم الثاني كذلك. في اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأعطين الراية. هذا حديث الراية يذكره المسلمون كافة، ومن ذكر فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب عجزت الملائكة عن معرفة ثوابها. الله يتولى نفسه، رب العالمين يتولى حمل ثواب فضيلة وحدة إذا تذكر في مجلس. من سمع فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله كل ذنوبه التي اقترفها بسمعه. ومن قرأ فضيلة من فضائل علي أمير المؤمنين غفر الله له كل ذنب اقترفه بعينه وببصره. ومن قال فضيلة من فضائل أمير المؤمنين رفع الله درجاته ومحى عنه سيئاته وكثر الله حسناته، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ليلة الإسراء والمعراج رأيت إبلا تحمل فضائل علي بن أبي طالب لا يعلم أولها ولا آخرها إلا الله. فمن يستطيع أن يأخذ فضيلة الشجاعة؟ قال إني لأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، ما يعرف الهزيمة، ما يعرف ينهزم أبدا. أهل البيت كلهم هكذا، علي وأبناؤه. عبيد الله بن الحر الجحفي ما أعطى فرسه للحسين، قال يا أبا عبد الله هذه فرس عندي عظيمة تنفعك، فإنها لا يلحقها أحد ولا يفلت منها أحد. قال لا حاجة لي بفرسك، لأني لا أهرب من مقبل ولا أتبع مدبرا، اللي يشرد عني أتركه واللي يجيني ما أهرب منه، فما أحتاج إلى فرسك. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فاصطف أصحاب النبي هكذا صف واحد، كل واحد يطلع صدره يريد يشوف ممكن هو، يا رسول الله ممكن أنا، أين علي أمير المؤمنين؟ وإذا الرسول يقول ما لي لا أرى ابن عمي علي. يا حبيبي ما هو أخذ من المهد، من مكة، من الكعبة، من الكعبة اللي الله سبحانه وتعالى جعلها أطهر مكان، فشاءت حكمة الله أن تكون ولادة علي أمير المؤمنين في الكعبة، في داخل الكعبة، في بطن الكعبة، لأن هو الذي يحفظ الكعبة ويحفظ رسالة الكعبة ويكسر الأصنام في قلب الكعبة وعلى ظهرها. حتى عندما نتجه إلى الصلاة ما نتجه للقبلة، ما نتجه للقبلة، كل ما تتجه للقبلة تريد أن تصلي تذكر إمامك وقائدك وزعيمك، ما تنسى الولاية، ما تنسى. فأخذه وكان يهز مهده بيده ويجره اللبن أو يوجره اللبن عند شربه، فتح عين في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنوات. يوم دعاه رسول الله للإسلام وللإيمان وهو المسلم وهو المؤمن، هو أبو الإسلام، إنما كما قلنا هذه حسب التاريخ، وإلا علي أسلم، علي أول الناس إسلاما وأقدمهم إيمانا، صحيح هذا، ما هو الإسلام يا حبيبي؟ علي أمير المؤمنين. وإذا الرسول يقول ما لي لا أرى ابن عمي عليا، وكان يشكو من رمد بعينيه جالس في الخيمة، فجيء به إليه فنفث رسول الله من ريقه من رضابه الطاهر في عين علي أمير المؤمنين ففتحت، قال والله ما اشتكيت وجعا بعد ذلك أبدا. وأعطاه الراية، يا علي تقدم، يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أخذ الراية وفتح حصون اليهود، فتح حصون خيبر باب لا يقلعها أحد، ما يستطيع أحد أن يفتحها، فما بالكم باقتلاع الباب. حمل السلاح علي أمير المؤمنين وهو في سن 16 من العمر بين يدي رسول الله، وقاتل الأبطال جندلهم وصارعهم وهو في سن 19 من العمر، واقتلع باب خيبر وله من العمر 22 سنة لما اقتلع باب خيبر ووضع الباب على الخندق. ما كفى الخندق، ما كفى الباب، فوضع يده اليمنى تحت الباب وأشار إلى جيوش المسلمين، إلى جيش المسلمين، عبر الخندق على يد علي بن أبي طالب. ولذلك يا حبيبي المسلمون لما تركوا عليا والعرب تركوا الإمام علي، شوفوا اليهود يرقصون على رؤوسهم، ما ممكن، لأن هذه سنة الله. إذا انتصرنا على اليهود من دون ولاية أمير المؤمنين معناه كان لازم الأول اللي أخذ الراية كان يفتح حصون خيبر ويدخل، وإلا يكون ترجيح بلا مرجح، والله سبحانه وتعالى ما يصنع العبث أبدا. عندما يركز على الولاية، شوف القرآن الكريم، هذه الولاية إنما وليكم الله، في كم مجال قلنا الولاية شباب؟ كم مجال؟ 3. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الطاعة كذلك في 3 مجالات الطاعة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كم مجال؟ 3. فإذا تبقى عند الرسول وما تذهب لعلي بن أبي طالب معناه أنت قطعت القرآن. العزة كذلك، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المحبة كذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أعمالنا أيضا تعرض على هذه المجالات الثلاثة يا أحبتي. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن أنت مرتبط، الولاية والطاعة والحب والعزة والكرامة، وحتى أعمالنا عندما نفتح عيوننا من الصباح إلى المساء هذه أعمالنا تعرض على الله وعلى الرسول وعلى أهل البيت، تعرض على علي أمير المؤمنين، وتعرض على الزهراء، وتعرض على الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، وتعرض على الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، وتعرض كذلك على الإمام علي بن موسى الرضا، وعلى الإمام الجواد التقي الذي أجاب عن 30,000 مسألة في مجلس واحد، مجلس واحد امتد إلى 10 أيام أو أكثر، أجاب عن 30,000 مسألة وله من العمر 9 سنوات فقط. وتعرض على الإمام علي بن محمد الهادي، وتعرض على الإمام العسكري، وتعرض على صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكم هو عظيم أيها الأحبة عندما نشعر أننا مرتبطون ارتباط مع هؤلاء، مع هذه الجهات الطيبة. فيستطيع أحد أن يأخذ الشجاعة من علي بن أبي طالب ويعطيها لواحد من أصحاب رسول الله؟ لاحظ، أنا أقول نحن لسنا في موقف ضد واحد من الصحابة، إنما كل واحد من أصحاب النبي هو يحدد موقف. لكن المصيبة اليوم اللي وقعنا فيها أننا نجد المسلمين يركزون على أصحاب رسول الله ويعطوهم الفضائل وينشرون عنهم ليل نهار بالأقمار الصناعية أصحاب النبي أصحاب النبي أصحاب الرسول، وبنفس الوقت يتركون أهل بيت النبي. فالإنسان يتعجب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يؤثر على أصحابه ويجعلهم أصحاب فضائل وما يربي أهل بيته يتركهم. يعني أنت تلتفت إلى جيرانك، تأدب جيرانك وتجعلهم حملة شهادات، لكن بنتك وأولادك وأهل بيتك تتركهم هكذا ما لك شغل فيهم، هذه عبقرية تعتبر؟ بالعكس، هذا انتقاص لرسول الله، انتقاص للنبي. أنا عندما أمتدح أصحاب النبي وما أذكر الحسن والحسين، ما أذكر علي بن أبي طالب، ما أذكر الزهراء، ما أذكر أهل البيت، هذا نقص لرسول الله، انتقاص منه، لأني أقول أنه الرسول علم الناس البعداء جمعهم، لكن أقرب الناس إلى تركهم من دون فضائل. هذا معنى. في حين إذا جئت إلى صحيح البخاري، إلى صحيح مسلم، ما أقول لك تعال اقرأ الكافي يا خطيب الجمعة، ما أطلب منك أن تقرأ الكافي، لأن مستوى الكافي كبير عليك، لكن أنت روح للبخاري نفسه، انظر البخاري ماذا يقول عن الحسن والحسين، ماذا يقول البخاري؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد والحسين عمره سنة يصعد على كتف النبي ورسول الله يطيل السجود إكراما للحسين. البخاري ومسلم يقولان أن رسول الله على المنبر صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فيدخل الحسن والحسين يقطع خطبته وينزل يحملهما على صدره. يحملهم على صدره. لماذا ما تذكرون هذه الأشياء؟ لماذا ما نسمعها في محطات الفضاء؟ ليش ما نسمعها؟ هذه خيانة، خيانة لله وللرسول ولأهل البيت وللبخاري ولمسلم، هذه خيانة للحقيقة أيضا. أنا أذكر القرآن، أقرأ القرآن، أجد القرآن يمتدح آل عمران وآل هارون وآل إبراهيم وآل داود، لكن لما أجي إلى آل محمد إلى أهل البيت ما أذكرهم. غريب ها؟ في صحيح البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها، قال لها يا فاطمة إن الله ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك، وقال له يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. لما هاجر الرسول، نحن نذكر أبا بكر مع رسول الله في الهجرة في الغار، لكن الذي فداه بنفسه نام على فراشه ما نذكره. ذاك اليوم طالع واحد من المشايخ بمحطة فضائية يتحدث عن الهجرة، كل التاريخ يقول أن الإمام علي بات على فراش النبي، هذه ما فيها كلام، بس هذا المسكين اللي أعمته الأموال وخصوصا بانهيار البورصات، قال خرج رسول الله في الهجرة وترك فراشه خاليا وفارغا لم ينم فيه أحد. بدعة جديدة حقيقة، لأنه ما موجودة لا بكتاب ولا أحد قرأ. هو شوف الحقد الأعمى، لاحظ كيف يقول ترك فراشه فارغا. طيب ونسمع مسلسلات، مسلسلات عن عبد الملك بن مروان، عن فلان، عن عمر بن عبد العزيز 30 يوم في شهر رمضان 30 ليلة، مسلسلات متلاحقة يتلو بعضها بعضا، مسلسلات عن النعمان أبي حنيفة عن مالك، قبول ما في مانع يا حبيبي، لكن أساتذة هؤلاء وين راحوا عنك؟ وينهم؟ أين جعفر بن محمد الصادق؟ أين مدرسته اللي تخرج مالك منها؟ ها؟ ليش ما نذكره؟ أبو حنيفة عندما يقول لولا السنتان لهلك النعمان، درس سنتين عند أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، لماذا لا نذكر الأستاذ والمعلم؟ هذه خيانة للأمة، خيانة للإسلام. لا وبعدين الآن فكرة ثانية سأشوف بعد سنوات ونحن سكوت أيضا، بعد سنوات تشوف مسلسل يجيك 30 حلقة عن فضائل يزيد بن معاوية. صدقني إذا تبقى ساكت هكذا وما تحكي عن الحق وما تدافع عنه وما تنشر فضائل أمير المؤمنين عبر الأقمار الصناعية هكذا، لأن أصحاب الضمائر الميتة موجودين في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. مثل ذاك اليوم مطلعين أحد المشايخ بمحطة فضائية يمثل الشيعة، والشيعة منه براء، وأهل البيت منه براء وأبرياء. مطلوب منه أن يقول كلمات لإضعاف أهل البيت ومذهب أهل البيت. يقول نحن الشيعة لا نؤمن بسنة رسول الله. فذاك الآخر يهاجمه، إيه طبعا أنتم الشيعة ليس فقط ما تؤمنون بالسنة، حتى القرآن ما تؤمنون فيه، يعني مطلوب منا. وتشعر برائحة النفط تفوح من جبته، مطلوب منا أن يقول هذه الكلمة. خلص، ومحطات فضاء تدخل في كل مكان. لذلك حقيقة أقول هذه الليلة كلمة أيها الأحبة، هذه المشاريع الخيرية اللي المقصود منها إيصال صوت أهل البيت للعالم، والعام الماضي كانت عندنا تجربة رائدة غنية أقولها وأنا على منبر الحسين، 5 أيام استطعنا أن نبث صوت الإمام الحسين في العالم، في كل أوروبا وكل أفريقيا وكل الشرق الأوسط وإلى أستراليا، 5 أيام. هذا مشروع تلفزيون الرشاد في لندن، في أقمار صناعية تبث، وبعدين كلام ما يزعج أحد، بالعكس فيه خير لكل الناس. فعلينا أن ندعم هذا المشروع أيها الأحبة. يشهد الله أنا عندما جئت إلى الكويت، سألان الحمد لله بركات دعائكم يعني صحتي جيدة ولله الحمد، لكن صار لي 2 سنين أنا محروم من القراءة في شهر رمضان بسبب صحتي. إنما لي الفخر والاعتزاز أني أنقل لكم هذه الكلمات وأنتم تسمعوها، لأني أعرف محبتكم لأهل البيت كم هي عظيمة. 5 ساعات بثينا من يوم العباس، ورأيتم هنا في أظن في الكويت التقطتوه في حسينية آل معرفي، شاشة كبيرة عرضت وتلتقط من الأقمار الصناعية، لا لأني أنا كنت أتكلم، أنا أقل خدام أبي عبد الله الحسين، بل لي الشرف بتراب أقدام خدام أبي عبد الله الحسين، إنما أريد أن أبين الألم الذي يعتصر قلبي، لأني أرى الملايين تبذل على غير طائل، ونحن عندما نأتي لإيصال صوت أهل البيت إلى العالم نتوقف ونتورع. وإذا البرقيات تأتينا، بدأنا من يوم العباس نبث يوميا ساعة، لأن ما كان عندنا مال يكفي يغطي، وإلا كان بيودنا أن 10 أيام أو شهر محرم كله. يوم العباس 7، 8، 9، 10 يوم 11، الله يعلم الفاكسات والبرقيات عندي موجودة احتفظ بها، مئات الفاكسات وصلتنا من المغرب، الدار البيضاء، الرباط، من تونس، من الجزائر، من السودان، من مصر، القاهرة، الإسكندرية، من قطاع غزة، من فلسطين، من قبرص، من كل مكان في العالم، برقيات اجت وفاكسات، وبعضها اقرأها وابكي. فاكسات اللي وصلت من المغرب يقول بعضها شيخنا نكتب لكم بدموعنا لا بأقلامنا، إننا نرقص ونغني أيام عاشوراء في المغرب، ونوزع الحلويات بعيد الظفر، وما ندري أن ريحانة رسول الله قتل في هذا اليوم وفي هذه المناسبة. من المسؤول أيها الأحبة؟ مو علينا مسؤولية إحنا؟ هذول أهل الأموال التجار، لو أنهم تبرعوا لهذه الأمور وأدوا الحقوق لصانت تلك الحقوق أموالهم، لأن الصدقة تحصن المال. وإلا سنة واحدة العام الماضي من رمضان إلى هالسنة هذه، لاحظ البورصات نزلت ولا ما نزلت، الأسهم نزلت ولا ما نزلت، تستطيع واحد يملكها؟ ما يملكها. وسوى الله الذي لا إله غيره، لو أنه واحد متبرع للإمام الحسين ولأهل البيت ولعمل خير أمواله تبقى محصنة، وإلا جرت قلم يخسر مئات الملايين، مسكين خلصت راحت، لأن الأموال بيد اليهود، صارت هم اللي يحركون المال ويحركون الذهب ويحركون الأسهم ويحركون البورصات في العالم، هذا الواقع. فكان بيودي أننا نبث فضائل أمير المؤمنين 30 ليلة في رمضان، 30 ليلة نسجل ونبثها عبر الأقمار الصناعية، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وإن شاء الله بعض أهل الغيرة والحمية ينتبهون لهذا المعنى، يلتفتون إليه بإذن الله تعالى. فهل نستطيع أن ننقل فضائل علي بن أبي طالب إلى غيره؟ هذه الشجاعة. عندكم واحد يلبس درع علي بن أبي طالب غير الإمام علي؟ إذا قلت شجاعة علي، عدالة الإمام أمير المؤمنين، يمكن نجدها في غير علي بن أبي طالب؟ علم علي بن أبي طالب، هل هناك أحد يدعي أنه يحمل علم علي بن أبي طالب من أصحاب النبي؟ كان كل الناس يحتاجون عليا، الصحابة كلهم يحتاجون، لكن هو ما يحتاج أحد، ما يحتاج أحد أبدا. يقول سلوني قبل أن تفقدوني، في حين بعض الصحابة لازم الدرة بإيده، إذا واحد يسأل سؤال يضربه على رأسه بالدرة، يقول له يجب أن تتأدب وما تسأل، لا تعلم نفسك على السؤال. خليفة واحد يسأله، خليفة بس منظر تعينون عليه، أما سؤال تسأله لا. بينما أمير المؤمنين على المنبر يقول سلوني قبل أن تفني، سلوني عن طرق أو السماء، أنا أعلم بها من طرق الأرض. هذا علمه وقضاؤه. إذا جئت إلى قضاء علي بن أبي طالب وتشوف الليالي القادمة، ممكن أن نستعرض نماذج من قضاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يأتيه اثنان يمسك أحدهما الآخر، هذا يقول أنا سيدك، وذاك يقول أنا سيدك وعبدي. وهذه القضية لعلي أمير المؤمنين، أنت سيده أم عبده؟ قال لا يا مولاي، أنا سيده وهذا عبدي. أنت ماذا تقول؟ قال أنا سيده وهذا عبدي. قال لا بأس، سأحكم بينكم. فأمرهما أن يضعا رأسيهما في ثقبين، في الحائط، حائط فيه ثقب، أدخل الرأس، أدخل رأسك. وماذا بقي هكذا لحظات؟ صح الإمام بصوته يا قنبر علي بالسيف. جاء قنبر بالسيف. نعم سيد. قال يا قنبر اضرب رأس العبد. سحب رأسه الشاب لأنه هو عارف نفسه. يا قنبر اضرب رأس العبد. هنا في عدالته، في قضائه، في حرية، الحرية اللي أعطاها 5 سنوات. والله لو واحد غير الإمام علي ما يستطيع أن يحكم 5 أيام، لأن بعد مقتل عثمان العالم الإسلامي ممزق كان، والفتن في كل مكان. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه 5 سنوات اللي حكم فيها، حرية الرأي، حرية الفكر، حرية المعتقد، حرية الكلمة. وين نسمع في أي عالم، في أي حكم ديمقراطي أو بأي شيء، أن هناك معارضة تشتم الرئيس وتشتم القائد، وهو يسمع شتائم ويغضي عنه. في 4 مساجد لعمر بن حريث والأشعث بن قيس، هؤلاء 4 مساجد كان كل واحد منهم يصعد المنبر يوم الجمعة يشتم الإمام علي، والإمام أمير الموجود وهو يحكم العالم. عمار بن ياسر يقول سيدي هؤلاء يشتمونك. قال دعهم يا عمار. مالك الأشتر قال دعوهم، إنها مساجد ملعونة لا تصلوا بها، مساجد ملعونة، المسجد اللي فيه لعن الإمام هكذا. وإذا تشوف حياة أمير، خذه من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما يلحظ صاحب الدين الحنيف، هاي قصيدة طويلة خذ منها 4-5 أبيات. قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب، قلت أحمد خير السادة الرسل. قالت فمن بعده تصف الولاء له، قلت الوصي الذي أربى على زحل. من فوق الفراش فدا، فقلت أثبت خلق الله في الوهل. قالت فمن ذا الذي آخاه عن مقة، فقلت من حاز رد الشمس في الطفل، يعني الليل. قالت فمن زوج الزهراء فاطمة، فقلت أفضل من حاف ومنتعل. قالت فمن والد السبطين إذ فرعا، فقلت سابق أهل السبق في مهلي.
قالت فمن فاز في بدر بمعجزها؟ فقلت أضرب خلق الله في القلل. الله أكبر. قالت فمن أسد الأحزاب يفرسها؟ فقلت قاتل عمرو الضيغم البطلي. قالت فيوم حنين من فرى وبرى؟ فقلت حاصد أهل الشرك في عجلي. قالت فمن ذا دعي للطير يأكله؟ فقلت أفضل مكسو ومشتملي. قالت فمن راكع زكى بخاتمه؟ فقلت أطعنهم مذ كان بالأسل. الله أكبر. قالت فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ فقلت من بيته في أشرف الحلل. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ هاي بعض الأبيات ولا أقول هي طويلة. قالت أكل الذي قد قلت في رجل؟ فقلت كل الذي قد قلت في رجلي. قالت فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا. فقلت ذاك أمير المؤمنين علي. هذا أمير المؤمنين. يا كفوة بنت محمد، يا كفوة بنت محمد، لولاك ما زفت إلى بشر مدى الأحقاب. يا أصل عترة أحمد، لولاك لم يكن أحمد المبعوث ذا أعقاب. ردت عليك الشمس وهي فضيلة بهرت، فلم تستر بلف نقابي. لم أحكي إلا ما روته نواصب عادتك فهي مباحة الأسلاب. قد لقبوك أبا تراب بعدما باعوا شريعتهم بكف تراب. هذا أمير المؤمنين أيها الأحبة. يدخل ضرار ابن ضبة على معاوية ابن أبي سفيان، يقول له صف لي عليا حتى كأنني أراه. قال أعفني. قال لا تصفنه. قال إن كان لابد من ذلك. فكان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر الحكم، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. كان يستأنس بالليل ووحشته، يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل ووحشته. كان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويدنينا إذا أتيناه، وينبئنا إذا استنبأناه. ونحن والله مع تقريبه إلينا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له. يعظم أهل الدين ويقرب المساكين. ولقد رأيته، أشهد الله، لقد رأيته في أحد مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، ويقول يا دنيا أبي تعرفت أم إلي تشوقت؟ لا حان حينك، قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. ثم يقول آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. هذا أمير المؤمنين، تصفه فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، تقول وما الذي نقم من أبي الحسن؟ نقم منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة أو زالوا عن قبول الحجة اللائحة لردهم إليها ولحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم حشاشه ولا يمل راكبه، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. ولم يكن يتحلى من الدنيا بطائل أو يتحظى منها بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل. ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. كذلك يصفه الحسن والحسين رسول الله وصفه. الإمام زين العابدين في الجامع الأموي عندما يصفه بتلك الخطبة الرائعة مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي علي بن أبي طالب. أي والله، هذا أمير المؤمنين في بيته مع الزهراء يقول: إذا نظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان. مع الحسن والحسين، مع ابنته زينب، هكذا كانت حياته. في الكوفة كذلك نشر العدل والحرية والمساواة والرحمة، ما كان أحد يحتاج إلى شيء، ما كان أحد يكون مظلوم أو يشعر بظلامة في ظل حكومة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إلى هذه الليلة، ويا لها من ليلة أيها الأحبة، يا لها من ليلة. أمير المؤمنين يمشي في السوق أو يمشي في شوارع الكوفة، ينظر إلى امرأة تحمل على كتفها قربة. ما أمة الله أراك متعبة؟ تقول: عندي أطفال يتامى قتل أبوهم مع علي بن أبي طالب، وهي لا تعرفه. أين بيتك؟ هذا بيتي. ذهب الإمام، هيأ لها الطعام واللباس لأطفالها لليتامى. أي نعم. وجاء مع قنبر، يقول: طرق الباب. قالت: من الطارق؟ قال: الرجل الذي صادفك البارحة. فتحت الباب وإذا يحمل الطعام وكل ما يحتاجه هؤلاء اليتامى. شوف اليتيم منكسر القلب. لا تنسى هذا الصورة، صورة البارحة اللي ذكرت لك إياها. يشهد الله، أنا رجعت إلى البيت ومتأثر بهذه الكلمة التي نقلتها لكم بشكل عجيب. ولأنه بعض الأخوة ما كانوا موجودين، فأحد الأخوان قال: لو أنك تذكر الأخوة بها لتحريق قلوبهم. الحمد لله قلوبكم كلها إيمان تقوى، بس انكسار القلب يا أخي. الطفل اليتيم هكذا. فتحت الباب، قالت: حكم الله بيني وبين علي بن أبي طالب، وهو ساكت. قال أمة الله: أوقد النار، أوقد التنور. أشعلت النار، العجين موجود. قال: إما أن تخبزي أنت وأنا أسكت الأطفال دول اليتامى، لأن كان يبكون، أو أنا أخبز وأنت تسكتيهم. الله، هذا أمير المؤمنين، ها؟ قالت: أنا أتولى الخبز. يقول قنبر: رأيت سيدي جلس، أخذ هؤلاء اليتامى وضعهم في حجره، صار يغمر عليهم البيت محبة ويمسح بيده على رؤوسهم. من مسح على رأس يتيم كتب الله له بكل شعر مرت عليها يده ثوابا وحسنات ونورا وإيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعطيه اللقمة الإمام علي لليتيم، يعطيه اللقمة، يقول: بني اجعل علي بن أبي طالب في حل منك يا ولدي. بعدين تأتي جاريتها أو جارتها على رواية، فتقول لها: هذا أمير المؤمنين علي في بيتك. هذا أمير المؤمنين سيدي، معذرة إلى الله وإليك. قال: لا بأس عليك، أنا أعتذر إليك. واستجابة للطلب اللي طلبوا مني الأخوة أني أذكر هذه الملاحظة، لأنهم قالوا: اليوم بلاد المسلمين وهذا الواقع، اليتامى في كل مكان، اليتامى في كل مكان، خصوصا اليتيم الذي يفقد أمه وأباه. أنا أذكر بعض اليتامى لي وقفة معهم، مثلا في قانة في جنوب لبنان، هذا اليتيم الذي رأيته محمد الذي بقي وحده، فقد أمه وأباه وأخوته وأخواته، ما بقى أحد معه، وهو لا يعي شيء مما يدور حوله، في سن الثالثة من العمر. فجاء يسألني: مولانا، أنا أريد أبوي، أريد بابا يجي عندي. هالشكل يسألني سؤال بكل براءته: ليش أمي وأبوي ما أجوا عندي؟ صار لهم أيام ما يسألون عني، ما عارف أنهم قتلوا. الموقف الثاني هذا الذي أقوله لكم كما أراد الأخوة. في جنوب لبنان أذكر القضية لأنها صارت في الجنوب، وإلا في كل مكان، هنا في الكويت، في العراق، في إيران، في بلاد المسلمين، أينما تتجه المصائب والمحن وكثرة اليتامى والأرامل في بلاد الإسلام موجودة. لكن كمثال، لأني عاصرت هذه القضية، عشتها في جنوب لبنان وفي لبنان، مبرات تحتضن اليتامى، تحتضن، فقسم من المبرات تأخذ البنيات فقط، تأخذ البنات فقط، ما تأخذ الصبيان، الصبيان ما تأخذهم الأولاد، تأخذ البنات، ومبرات أخرى تأخذ أولاد، مبرات تأخذ بنات وأولاد. هؤلاء يجمعونهم في ليالي رمضان مثل البارحة والليلة إلى ليلة القدر، يجمعوهم في صور في مؤسسات الصدر هناك وأماكن أخرى. فامرأة طيبة مؤمنة من المشرفات في هذه المؤسسة تنقل لي هذا الكلام الذي حصل العام الماضي وقلت البارحة للأخوة شيئا منه. تقول: نحن عندما يجتمع اليتامى عندنا اجتماع كبير نوزع عليهم أرقام للكراسي، فكل واحد يأخذ رقم، وفي طاولات طويلة هكذا، موائد طويلة ممتدة وعليها كراسي، كرسي من هنا وكرسي من هنا، ففي كل كرسي رقم موجود، يجلسون اليتامى بنين وبنات يجلسون على هذه الكراسي. تقول: أنا واقفة على رأس هؤلاء حتى يبدأوا بالطعام يأكلون، لاحظت طفلة يتيمة بنت عمرها 5 سنوات وأمامها طفل يتيم عمره 4 سنوات ولد، فهي تتطلع إلى هذا الولد وتضع يدها هكذا على عيونها وتبكي، والولد اليتيم يبكي، فكلاهما يبكيان في حالة بكاء. تقول: أنا تأثرت فسألتها، قلت لها: حبيبتي ليش أنت تبكين؟ قالت: هذا أخويا، هذا خيي، أنا صار لي مدة، صار أشهر ما شفته، سبحان الله الآن هالشكل اتفق أنه هذا يكون أمامي أنا وماشي عليه. رحم الله هذه العبرات وهذه الدموع، هذه ترطب القلوب، تبين لك أمير المؤمنين عندما يقول: ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر، الله الله في الأيتام، لا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. أخبر بأبي وأمي بمقتله بشهادته، ويأتي الكلام مفصلا. أما كلام هذه الليلة، كلام هذه الليلة، رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يهيئ المسلمين لاستقبال رمضان المبارك، أمير المؤمنين يسأله يقول: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ قال: أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. وبكى رسول الله، فقال له علي: ما يبكيك يا رسول الله؟ روحي فداك. قال: أبكي لما يستحل من حرمتك ويحل بك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، فضربك على رأسك بالسيف فخضب لحيتك شيبتك من دم رأسك. فقال: يا رسول الله، أفي سلامة من ديني يحصل هذا؟ قال: في سلامة من دينك يا علي، يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن سبك فقد سبني، ومن أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، إنك مني وأنا منك، أنا وأنت من نور واحد. كان سلام الله عليه في شهر رمضان يتناول طعام الإفطار ليلة عند الحسن، وليلة عند الحسين، وليلة عند عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب. في هذه الليلة كان إفطاره عند عبد الله بن جعفر. تقول زينب سلام الله عليها: قدمت لأبي عند الإفطار طبقا فيه رغيفان من خبز الشعير، وقصعة فيها لبن وملح جريش، فلما فرغ من صلاته نظر إلى الطعام، هذه خاصة بعلي أمير المؤمنين، يقول ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. تقول نظر إلى الطعام، قال بني تقدمي لي أدامين في طبق واحد ليطول وقوفي بين يدي الله. هذه مسؤوليته، والله لا أتناول منه شيئا حتى ترفعي أحد الأدام. تقول زينب فرفعت اللبن فأفطر أمير المؤمنين على الخبز والملح الجريش مثل هذه الليلة، ثم اتجه لصلاته وقراءة القرآن ودعائه والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ويكثر هذه الليلة الخروج، ينظر في الكواكب والنجوم، يقول هي الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله، حتى صار قبيل الفجر. صار قبيل الفجر خرج أمير المؤمنين، نزل في صحن الدار، الرواية تنقلها زينب، تقول نزل في صحن الدار وكان هناك إوز، نوع من الطيور الماء مثل البط، قد أهدي للحسن، فلما رأينا أمير المؤمنين تصايحنا في وجهه، فقال صوائح تتبعها نوائح. أبا تتطير يا والدي؟ قال لا يا بني، ليس منا من يتطير أو يتطير به، نحن أهل البيت، ولكنه قول جرى على لساني. بني أطلقي، أطلقي هؤلاء، أطلقيهم، فإنك قد حبست ما ليس له لسان إذا جاع أو عطش، تركهم يأكلوا من حشائش البر. صار يوصيها بهذه الطيور، يوصيها بأبي أم برحمته. ثم بدأ ليفتح الباب حتى يخرج إلى المسجد، وهناك في المسجد عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه اللعنة وسوء العذاب، ومعه وردان بن مجالد وشبيب بن بجرة، على كل حال وعاونهم الأشعث بن قيس وقطام بنت الأخضر عليهم اللعنة وسوء العذاب، مؤامرة مدبرة هذه الليلة ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه. فعالج الباب ليحل يفتحه، انحل مئزره، وزينب واقفة تراه يشد المئزر ويخاطب نفسه، ينع نفسه، اشدد حيازيمك للموت، اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. خرج أمير المؤمنين بهذه الحالة، تقول زينب سلام الله عليها، وفي رواية أنها أم كلثوم، تقول جئت لأخي الحسن، أيقظته، لأن الإمام خرج على غير عادته، خرج الإمام أخبرته، أخي أبا محمد سمعت من أبينا أمير المؤمنين هذا الكلام وهذا النعي. خرج خلفه الحسن، أدركه في وسط الطريق، من هذا حسن؟ قال فداك الحسن يا أبا، ما الذي أخرجك؟ قال بني حسن رؤيا رأيتها كأن جبرائيل هبط على جبل أبي قبيس، فتناول منه حجرين ومضى بهما إلى الكعبة، فضرب أحدهما بالآخر فصارا كالرميم، فذرهما في الهواء، فلم يبق بيت بمكة ولا بالمدينة إلا ودخله من ذلك الرماد شيئا. هذه إشارة، إشارة إخماد القناديل، أطفاء الضوء، إشارة يقول لك اليوم مرقد أمير المؤمنين هكذا، بيت أمير المؤمنين هكذا، بيوت المسلمين هكذا، اليوم ما فيها نور. هذه معناها إشارة، إشارة. أبا دعني أصحبك إلى المسجد. قال بني عد إلى بيتك، عد إلى نومك، للا فراشك، لئلا يتنغص عليك نومك. عظم الله أجورنا وأجوركم. جاء أمير المؤمنين إلى المسجد، صعد المئذنة، كان إذا أذن لم يبق بيت بالكوفة إلا واخترقه صوت علي أمير المؤمنين. فرفع صوته بالأذان، وكان من كرمه أنه يوقظ النائمين للصلاة، وجاء إلى محرابه: يا ليتنا كنا معك سيدي، يا ليتنا كنا معك فندفع عنك الضيم يا مولاي. جاء إلى محرابه ليصلي صلاة النافلة قبل صلاة الفجر، فجاء اللعين بن ملجم ووقف وراء الأسطوانة التي يصلي عليها أمير المؤمنين، فتركه حتى ركع الركعة الأولى، وكان يطيل السجود والركوع، وذهب إلى السجدة الأولى فسجد السجدة الأولى ورفع رأسه: أيوا إماما يا وعليا، رحم الله من نادى وائما. اليوم جبرائيل ينادي بين السماء والأرض. فرفع اللعين ابن ملجم سيفه فضرب الإمام على رأسه بالسيف: أيوا إماما وعليا. زلزلت الأرض زلزالها، ماجت البحار، اهتزت الجبال واهتزت الجبال وماجت السماء، وهبت ريح سوداء مظلمة، وتصكصكت أبواب الجامع، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض: انهدمت والله أركان الهدى، وانطمست والله أعلام التقى، وانفصمت والله العروة الوثقى. لماذا يا جبرائيل؟ يقول: قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، سمع الناس الصيحة فهرعوا إلى المسجد، فاقبل الحسن والحسين إلى المسجد في بكاء، فنظروا وإذا الإمام في محرابه لما تلقى الضربة قال: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فوجدوه يشد، يحاول أن يشد رأسه بمئزره وقد أخذته الدماء. يا والله من سمعة الصيحة مكلثوم صاحت: يا خويا يا حسن قوم. قام الحسن مسرع من النوم للمسجد تعناه مهضوم، شاف طريح ورأسه مجسوم، شاف طريح ورأسه مجسوم، وثيابه كلها مخضوبة دموم. أبا من الذي صنع بك هذا الصنيع؟ أبا من الذي أفجعنا بك يا نور عيني؟ قال: بني حسن، قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن ابن ملجم المرادي، لا تطلبوه سيخرج لكم من هذا الباب، وأشار إلى باب كندة. الإمام الحسن أخذ رأس أبيه وضعه في حجره وقد غشي عليه، فانحنى يقبله في جبهته ويقول: أبا ليت الموت أعدمنا الحياة يا والدي. فتح عينه الإمام فرأى ولده الحسن يبكي، والناس قد ضجوا، الكوفة خرجت عن بكرة أبيها، الاهتزاز اللي صار، الضج ضج الملكوت والملائكة في السماوات في بكاء ونحيب بينما هم كذلك، وإذا بالصيحة قد ارتفعت، وقالوا: لقد جاءوا بعدو الله ابن ملجم، جاءوا بابن ملجم المرادي. الناس يكادون أن يقطعوه بأسنانهم، ورجل من بينهم يقال له حذيفة النخعي كان يدفع الناس عن ابن ملجم إلى أن أوصله إلى الإمام الحسن. قال: سيدي هذا اللعين هذا عدو الله قد مكن الله منه. التفت إليه الحسن قال: ويلك يا عدو الله، ماذا صنعت؟ أفجعتنا بأمير المؤمنين؟ ألم يكن نعم الإمام لك؟ أكان بئس الإمام لك؟ قال: يا حسن، أفأنت تنقذ من في النار؟ حذيفة النخعي، كيف جئت بعدو، كيف ظفرت بعدو الله؟ قال: سيدي عندي قصة عجيبة ألخصها لك. أنا نائم مع زوجتي على السطح في الدار، وإذا بزوجتي تسمع نداء بين السماء والأرض، هي زوجته. انهدمت والله أركان الهدى، انطمست والله أعلام التقى، قتل علي المرتضى. فصارت تناديني: حذيفة حذيفة حذيفة، انتبه، استيقظ. يقول: استيقظت، ما عندك؟ قالت: إني أسمع مناديا بين السماء والأرض يقول: قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قلت لها: ويلك ويلك، فض الله فاك، من يجرؤ على سيدي ومولاي أمير المؤمنين؟ ألم يكن لليتيم أبا الرحيمة وللمرأة الأرملة كالزوج العطوف؟ هذا علي أمير المؤمنين كله رحمة، من يجرؤ عليه؟ من يصل إليه؟ قالت حذيفة: كما أقول لك انتبه. يقول: بينما أنا أعالجها بالكلام وتعالجني، وإذا أسمع صيحة ومنادي ينادي بين السماء والأرض: قتل علي أمير المؤمنين. فأخذت سيفي وأقبلت إلى الدائرة، إلى الشارع، إلى الحيرة مالتنا، فرأيت عدو الله يمشي. قلت: ويلك، أنا سمعت خبرا عن مقتل سيدي أمير المؤمنين، أسمعت شيئا من هذا؟ قال: لا. قلت: أتأتي معي لنستطلع الخبر؟ قال: أنا قاصد الحيرة وعندي شغل أهم من قتل علي بن أبي طالب. قلت: ويلك، لعلك أنت قاتل علي بن أبي طالب. أراد أن يقول لا، قال: نعم. فعاجلته بسيفي فضربته، ثم صحت صيحة عظيمة، اجتمع الناس معي وجئنا به مكتوفا: هذا بين يديك يا سيدي. هنا الإمام أمير المؤمنين فتح عينه، قال: أبئس الإمام كنت لك؟ ألم أوثرك بالعطاء؟ ألم أحسن إليك؟ وعدو الله ساكت لا يتكلم. التفت الإمام أمير المؤمنين إلى الحسن، قال: ولدي، اسمع اسمع، قال: ولدي، الله الله في أسيركم هذا، ولدي بحقي عليك إلا ما أطعمته مما تأكل وسقيته مما تشرب. بني لا تقيد له رجلا ولا تغل له، لا تقيد له رجلا ولا تغل له يدا، أطعمه مما تأكل، اسقه مما تشرب، أحسن إسارة، فإذا أنا قضيت نحبي فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثل بالرجل، وإذا أنا شفيت من ضربة هذه فالأمر إلي. وعدو الله يسمع، ثم قال: احملوني إلى داري، الآن قلوبكم هنا عند أمير المؤمنين، رجال ونساء، الله أكبر، كل احنا الآن نريد ناخذ إمامنا أمير المؤمنين إلى داره. من يحمل أمير المؤمنين بهالحالة هذه؟ اللي صلى صلاة الصبح الإمام الحسن سلام الله عليه، وأمير المؤمنين صلى من جلوس وهو ينوء برقبته يمينا وشمالا، لأن الضربة وقعت على موضع الضربة التي ضربه بها عمرو بن عبد الود العامري، ووصلت الضربة إلى موضع سجود الإمام، والسيف مسموم، السم بألف والسيف بألف، وقد سرى السم في بدنه الشريف. احملوني إلى داري، حاملي. قبل لا يصل إلى الدار، هكذا يذكر بعض أهل الفضل وأصحاب الفن والذوق، يقول لولده الحسن: الحسين، العباس، محمد، أولادي، انزلوني نزلوني، أنا أمشي معاكم هكذا. أبا لماذا؟ احنا شايليك بقلوبنا وعلى عيوننا، لماذا ننزلك؟ قال: بني حسن، أختكم زينب واقفة بباب الدار. زينب واقفة، وإذا رأت هذا المنظر يتصدع قلبها، ما يريد قلب زينب ينصدع. صدت صديت ونادت يا المجبلين، يا المجبلين هالشايلين وياكم منين، انا اسمع هضل وصياح صوبين، اخاف انشت العود يا طيبين. لما نسمع هالحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الونين، ابونا انضرب والراس نصين.
بعد كلمة ايضا اقولها بالمعنى هذا، واحنا جالسين الاصبغ بن نباتة يقول انا ونفر مع الحارث وسويد بن غفلة وجماعة، لما وصلنا الامام الى داره، الامام وصل الى داره، نحن بقينا خارج الدار، ما عندنا طاقة نترك امير المؤمنين، لا جالسين خارج الدار، فسمعنا البكاء اشتد وارتفع من داخل الدار، البكاء ارتفع، زينب ام كلثوم لبانة خديجة بنات امير المؤمنين وابناؤه يبكون عليه، وكلنا نبكي عليه بابي وامي، في احد يسمع بهالمصيبة وما يبكي؟ ما ممكن. يقول لما ارتفع البكاء ارتفع بكاءنا ايضا. خرج الامام الحسن قال يقول لكم امير المؤمنين انصرفوا الى بيوتكم. يقول انصرف القوم الا انا، بقيت وحدي، واذا اشتد البكاء مرة ثانية بكيت. الاصبغ يقول فخرج الامام الحسن قال يا اصبغ الم يأمرك امير المؤمنين بالانصراف؟ قلت سيدي والله ما اريد اخالف انا، لكنه لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلاي اني اترك سيدي مولاي امير المؤمنين، القي علي نظرة واحدة اريد اشوفه. يقول قال مكانك، دخل خرج، قال ادخل يا اصبغ. يقول دخلت واذا الامام معصب بعصابة صفراء، عمامة صفراء، والله ما اميز وجهه من العصابة، هذا السم هكذا سرى بدمه وبجسمه الشريف. فبكيت. قال يا اصبغ لا تبكي، انها الجنة. قلت والله انا اعلم يا سيدي انك تصير الى الجنة، ولكني ابكي لمفارقتي اياك. يقول بهالحال من هذه الليلة والليلة القادمة طلب امير المؤمنين حليب لبن، لان المسموم يجيبون له لبن. هذه كلمة الدعاء تسمعها وبعدين نقرأ الدعاء، والليلة ليلة القدر، والله لا يحرمنا من شفاعة امير المؤمنين، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يقول تسرب الخبر للخارج، واذا الامام الحسن يسمع جلبة وكلام، خرج واذا يرى عشرات الاطفال اليتامى الصغار حاملين اواني بايديهم، كل يتيم جايب حليب ولبن لامير المؤمنين. انا من عادتي اقرأ الابيات الليلة، لانه الليلة القادمة عندنا عزاء ومصيبة اكبر واكثر، اقراها واختم بها المجلس. لما دخل الناس واصحاب الامام والمسلمون دخلوا لرؤية الامام واشتد الزحام عليه في الدار، بنات امير المؤمنين ما رأينا اباهم، فزينب تريد تسمع ما الخبر، ما الذي حصل لابيها، جاءوا بعبيد الجراح او اثير بن عبيد الجراح، ماذا حصل لامير المؤمنين؟ هذه الابيات اقرأها. وقفت تنادي ابا الفضل، ابا الفضل نور عيني، ابو الفضل لما سمع صوت زينب اقبل مهرولا، ما عندك سيدتي؟ قالت اريد ان ارى ابي امير المؤمنين، القي علي نظرة الليلة اشوف ما الذي حصل. قال اخي جاءوا بالطبيب الجراح واجرى الفحوص على ابينا. ماذا قال له؟ هكذا زينب ندهت العباس صاح وصوت شعدها. ان شاء الله السنة القادمة نقرأ هالأبيات في صحن امير المؤمنين. زينب ندهت العباس صاح وصوت شعدها، قالوا يا العجيد اختك تريد تشوف والدها.
زينب للقمر عباس تقل اسمع بكي وصياح، وابو فاضل يقل اخته جبنا الوالد الجراح. يا اختي وقلب جرح البراسة يا اختي وصفق راح براح، شسالف لك بعد عنه بابونا ما بقت ظنه، يا زينب ايسي منه مثل ما ايسي الجراح منه وطبرته شده. قالت لأريد تروح لاخوي الحسن وتخبره، تقل اختك وتطلب لابوها بعينها تنظري، اخاف ان يعتذر منك يا اخويا بهاي لتعذري. ابوي ابوي وارد اشوفنه ويودعني وودعنه، وصيحا واجذب الونه اه ايام والدنا راحت بعد شيردها. انتهض عباس من حين واجا ويم الحسن، اه شايب يا خويا يا حسن ناداه وصية الك من زينب، تريد تشوف والدها وعفتها موجلة وتنحب. يا خويا روح صبرها يا خويا الامر مسهرها، يا على ابوها صدق ما تلام حقها الله يساعدها. صاح الحسن يا عباس روح اخبر بني هاشم زينب يم ابوها تريد خل تتفرق الوادهم. اجت زينب لابوها تصيح عسى يا والد سالم، تصيح ونار همها يزيد تصيح ونار همها تزيد، عسى يومك يا ابويا بعيد يتامى نصير قبل العيد، ابونا بهالشهر مجتول هاي الدهر رايد. وحيدا يا يار من سمع زينة يا بتبجي صاح سكتوها، وحيدا يا يار من سمع زينة يا تبجي صاح سكتوها، ومثل ما كنت باريها اريد انكم تباروها. هاي مخدرة تدرون بالذل لا تخلوها، اخاف الكربلة ترحون اريد بزينب توصون، عليكم ما اقول يهون بديار الغرب زينب حرمة وتظل وحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة ليلة القدر ايها الاخوة ايها الاحبة، وانتم بهذه القلوب الخاشعة والدموع الجارية اخذوا حوائجكم، لا يتحرك احد فيكم اليوم، ليلة العطاء، رب العالمين كريم، وبمناسبة امير المؤمنين خذوا حوائجكم واطلبوا اطلبوا الخير للمسلمين في شرق الارض وغربها، واذكروا شيعة امير المؤمنين اللي يتعرضون للضرب والذبح هنا وهناك، وقبل ايام هجوم عليهم في مسجدهم وهم صيام وهم يعيدون ذكريات القرآن واحياء هذه الليالي. اذكروهم اذكروهم ايها الاحبة، اذكروا الناس الذين قدموا انفسهم في هذا الطريق وضحوا بكل ما يملكون. اذكروا اهلنا في العراق، واذا ما تذكروهم امير المؤمنين يزعل عليكم. هذول الناس الطيبين اهل الخير، شوفوا المجاعة كيف اثرت فيهم، شوفوا الحصار الاقتصادي كيف اثر فيهم، شوفوا الصواريخ كيف اثرت فيهم، شوفوا الاطفال النساء خصوصا في كربلاء والنجف الاشرف وفي اماكن اخرى، والله ينتقم من الطاغية اللعين، والفرج قريب صدقوني اقول على منبر الحسين، والليلة ليلة ضربة امير المؤمنين، الفرج قريب، لان الله ما يتركنا هكذا وما يترك هذا الطاغية الخبيث الذي لم يرى له التاريخ مثيلا يعيث في الارض الفساد. لا والله، شوف ايام بيننا وبين النصر والانتصار ان شاء الله، أيام وكلنا عند أمير المؤمنين سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عندكم قرآن ضعوه على رؤوسكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. انوي حاجة في قلبك. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم لين لي صعوبتها وحزنتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله وفي سبيل الله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.